الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 90 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 3 من كتاب النكاح. وللحديث قصة، وذلك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لعبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، هل لك في جارية تذكرك أيام الشباب؟ قال: أما إذا قلت ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحديث. قوله: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه خطبهم ووعظهم وحثهم على ذلك، وذلك أنه قد جاء من طرق متعددة أن الصحابة رضوان الله عليهم حين طالت عليهم العزوبة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدون، واستأذنوه في الخصاء والوجاء والتبتل، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم قال لهم: يا معشر الشباب. والنداء مع أنه خاص بالشاب لدواعي الرغبة في الزواج عنده، إلا أنه عام في كل مسلم لديه استطاعة ورغبة في ذلك، سواء كان زواج الواحدة أو أكثر من ذلك، فهو من الخاص الذي يراد به العموم. من استطاع منكم، أي قدر منكم على الباءة، والباءة اختلف العلماء فيها، فذهب أكثرهم إلى أنها القدرة على الجماع، وذهب بعضهم إلى أنها النفقة، والصحيح الأول للتفسير الذي يلي: فليتزوج. استدل بهذه اللفظة ابن حزم وداود وغيرهم على وجوب الزواج، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه مندوب إليه، ويجب لمن تاقت نفسه إليه وخشي على نفسه العنت. فإنه أغض للبصر، أي أن الزواج أغض للبصر، من أسباب غض البصر، كما أن العزوبة من أسباب إطلاق البصر، لأن الإنسان إذا كثرت شهوته دفعه الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء إلى استفراغها، ومن طرق استفراغها النظر إلى النساء وغير ذلك من أسباب البلاء، نسأل الله عز وجل السلامة. قلنا: والأمر للإباحة في الزواج على تفصيل سبق أنه تجري عليه الأحكام الخمسة. وفي الحديث أن البصر مفتاح الشرور، ولذلك قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. وقال الله عز وجل: يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال الله عز وجل: فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وفي قصة الإفك قالت عائشة رضي الله عنها: وكان يعرفني قبل أن يضرب الحجاب. ومما يدل على وجوب الحجاب وتعينه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر إلى المخطوبة على ما يأتي، ولو كانت النساء مكشوفات الأوجه لم احتاج إلى ذلك، لا سيما في المناطق المختلطة بالرجال والنساء. وقد قيل كل المبادئ كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت بقلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. وقال آخر: نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. وقال آخر: قل للمليحة في الخمار الأسود: ماذا فعلت بناسك متعبدي؟ قد كان شمر للصلاة إزاره، حتى وقفت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه. لا تفتنيه برب محمد، هو يقول بحق دين محمد لكن الأصوب أن تعدل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا ينظر بعينه من شقص الباب أخذ مدري وكاد أن يفقع عينه، ولم يرخص إلا في النظرة الأولى كما في حديث جرير رضي الله عنه. وأحصن للفرج، لأن الإنسان إذا رزقه الله الحلال قضى فيه وطره وحاجته واستغنى عن الحرام والبحث عنه. ولما قال ذلك الرجل: يا رسول الله أذني في الزنا، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، فإن فساد القلب يكون بإطلاق النظر، وإحصان الفرج يكون بالعفة عن الحرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم. الحديث. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، والأمر عام في حق الرجال والنساء، فمن تاق إلى الزواج منهم تعين عليه ذلك، إلا أن النساء تحتاج أن تخطب ويكون الأمر إلى أبيها وذويها. ومن لم يستطع أي الزواج لقلة ذات اليد، وهذا هو المفسر للباء بأنها الجماع، لأنه لو كان لا يستطيع النفقة لما دله على الصوم، لكن لما كان يستطيع الزواج ولا يستطيع النفقة دله على الصوم. ومن لم يستطع أي على الزواج لقلة ذات اليد من مهر وسكنى ونفقة فعليه بالصوم، عليه أن يكثر من الصوم، لأن الصوم يقع به الوجاء. والمرأة صوم، فإنه له وجاء حيث تكسر حدة الشهوة، وذلك أن الجسم إذا قل طعامه وشرابه وكثر تعبه ضعفت رغبته في هذا الباب. إلا أنه استشكل أن كثير من الناس في مبدأ الصيام يجد له اشتياق إلى ذلك الأمر. قال الحافظ بن حجر بمعنى كلامه: إنما يكون ذلك في مبدأ الأمر، وإلا فمع تتابع الصيام يحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. استدل العلماء بهذا الحديث على جواز استخدام بعض الأدوية لكسر الشهوة لمن عجز عن الصيام، أقصد عن الصيام والزواج، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دله على علاج لكسر شهوته، إلا أنه لا يجوز له أن يستخدم الدواء الذي يؤدي إلى قطع الأمر بالمرة. واستدل بهذا الحديث على تحريم الاستمناء، لأنه لو كان مباحا ما أمره وحثه ورغبه في الصيام ولدلهم على غيره، لكن كما ترى استدلال أهل العلم في هذا الباب قوي. قال: والوجاء هو الاختصاء في حق الحيوان، بحيث أنهم يقطعون خصيته، وربما ضربوا الأوردة التي تؤدي إلى تغذيتها فتقل شهوته وتضعف قدرته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. الحديث له قصة، وساقه المصنف رحمه الله لبيان أن الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين، ولا ينبغي لإنسان أن يتركه تعبدا وتنزها، إذ لو كان تركه من العبادة لتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره الذين هم أحرص الناس على خير. وقصته أن 3 نفر قدموا على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها، فقال بعضهم: أنا لا أتزوج النساء، وقال الثاني: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: وأنا أقوم ولا أنام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقام وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأعلمكم بما أتقي، وإني أصلي وأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في جميع خطبه، فيتعين لمن أراد أن يحدث أو يعظ أو يخطب أن يأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح الخطبة بالحمد والثناء، وأعظمها خطبة الحاجة كما يأتي معنا بإذن الله عز وجل. والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، وآلته اللسان والقلب، والثناء هو تكرار الحمد كما تقدم معنا. قال: لكني أنا أصلي، معناه أن لو كان قيام الليل أجمع من الهدي المحبوب والممدوح عند الله عز وجل لكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس عليه. وعائشة رضي الله عنها تقول: ما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا غير رمضان. وهذا معنى حديث: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. متفق عليه. عن عبد الله بن عمرو، وجاء في البخاري عن سلمان أو عن أبي جحيفة في قصة سلمان. وأصوم وأفطر، أي أصوم متطوعا لأيام وأفطر أيام أخرى كما تقدم معنا في كتاب الصيام. وأتزوج النساء، وتزوج النساء لغايات سامية وأمور عظيمة تقدم ذكر بعضها، منها الحفاظ على الجنس الإنساني، ومنها قضاء الوتر، ومنها التعاون على البر والتقوى، ومنها إعفاف النساء مع الرجال، ومنها كثرة طرق الخير. وقد اختلف العلماء هل يؤجر الإنسان في إتيانه امرأته مع النية أم بدون نية، والصحيح أنه يؤجر بدون نية، أما إذا اقترنت بنية فهو أجر فوق الأجر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي بضع أحدكم أجرا. ومنها أن الزواج تعبد، لأن الله عز وجل أباحه، ولذلك من حرمه على نفسه فهو آثم. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق، قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهو من الأمور التي أباحها الله لعباده، خلق منها زوجها ليسكن إليها، جعل بينهم مودة ورحمة. وكم من إنسان يكون غير مستقر الحال، بل ربما أصحاب الأمراض النفسية إذا تزوجوا قلت عندهم الوساوس والشكوك والظنون. نعم، بينما إذا بقي الإنسان على عزوبته تسلط عليه الشيطان ولعب به أيما لعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة، مات وهو يقسم لتسع منهن، وربما مر في الليل على عليهن بغسل واحد. هذا أمر أباحه الله، وهو من عظيم نعيم الجنة، من عظيم نعيم الجنة. إن أحدكم لا يفضي في اليوم الواحد إلى 100 عذراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رغب عن سنتي، أي من ترك طريقة محمد صلى الله عليه وسلم رغب عنها، ويرى أن طريقته أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من محمد صلى الله عليه وسلم في شيء. وفي هذا ذم البدع وأهلها، لأن المبتدع كأنهم يستدركون على الله ويستدركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك الرجل الذي قال: يا رسول الله، يأتي أحدنا أهله ثم ينام أو ثم يكسل أيغتسل؟ قال: إني لأفعل هذا أنا وهذه ثم أغتسل. قال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: إني أتقاكم لله. غضب غضب، كيف يستدلون بغفران الله له على ترك المباحات؟ إني أتقاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وهذا قوله: فليس مني، قد خرجه أهل العلم على أنه ليس بتكفير كما زعم الخوارج الذين يكفرون بمطلق الكبائر، ولكن فيه البراءة من أصحاب البدع والمحدثات وأصحاب المعاصي والسيئات، وكل بحسبه. وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل تدل على أنه من الكبائر. وهذا لفظ عام يستدل به في جميع الأمور. وفي الحديث أن الأخذ بالتشديد في العبادة يؤدي إلى الملل القاطع لأصلها، وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلا وترك النفل يفضي إلى البطالة وعدم النشاط إلى العبادة، وخيار الأمور أوسطها. وأراد صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن رغب عن سنتي عن طريقتي فليس مني، أي ليس من أهل الحنيفية السهلة، بل الذي يتعين عليه أن يفطر ليقوى على الصوم، ونعم ينام ليقوى على القيام، وينكح النساء ليعف نظره وفرجه. وقيل: إن أراد من خالف هدي صلى الله عليه وسلم وطريقته أن الذي أتى به من العبادة أرجح مما كان عليه صلى الله عليه وسلم، فمعنى ليس مني أي ليس من أهل ملتي، لأن اعتقاد ذلك يؤدي إلى الكفر. أفاده ابن الأمير. قال: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودودة الولودة، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار. ساق المصنف الحديث لبيان ما تقدم من مشروعية النكاح والبعد عن التبتل الذي يتشبه فيه بالنصارى وأصحاب الصوامع والبيع. وفيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة، أي يحث على الزواج ويرغب فيه، فالباءة هي النكاح، وأمره على الوجوب، إلا أنه هنا للإرشاد وليس للوجوب لقراء متصلة ومنفصلة. وينهى عن التبتل، وهو الانقطاع في العبادة ونحوها، نهيا شديدا لما فيه من التشبه بالكفار. والله عز وجل يقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ولأن هذا الإسلام دين الحنيفية المسلمة البعيد عن التشدد والتنطع والتعمق، ويقول: تزوجوا الودودة. هذا من مسببات والمرقبات في الزواج، أن الإنسان يتزوج المرأة الودودة المحبة الحنونة إلى غير ذلك، فإنها تعينه ويعينها، وتذهب كثير مما في نفسه من الوحدة وغير ذلك. مفهوم الحديث أن المرأة التي لا ود فيها البعد عنها أسلم، لأنها تقسي القلب وتؤدي إلى نفور النفس، فالإنسان بطبيعته يرتاح إلى من يؤنسه ويجالسه ويدخل السرور عليه، والود هو من عظيم المحبة. قال الله عز وجل: وهو الغفور الودود، المحب لأوليائه والمحبوب من أوليائه الولود. وهذا أيضا من المقاصد، أن الإنسان يسعى في أن يتزوج المرأة الولود من أجل أن يحصل منها على الأبناء والذرية، إذ يستقيم الحال مع وجودهم. لكن الحال الآن أن كثيرا من الناس لم يعودوا في رغبة في هذا الأمر بسبب ما يسمعون في الإذاعات وغيرها، فربما تجد المرأة تحرم نفسها من الولد وتحرم زوجها من الولد، وإنما الرغبة في المعاشرة. ولذلك ما أن تتزوج إلا وتسارع إلى عمل بعض العلاجات أو الأدوية التي تحول بينها وبين الحمل، فهذا أمر مستقبح إنما يقع من ضعاف العقول من الرجال أو النساء. وإلا فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، مهما رزقك من أولاد فالله عز وجل سيرزقهم، والله أرحم بالمرأة من زوجها ومن نفسها، الله رحيم بعباده. لكن كثير من الناس تغيرت فطرهم، الله المستعان. سواء كان المولود ذكرا أو أنثى فيه خير، فيه خير. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر ذريته بنات وفيهن خير، فاطمة سيدة نساء العالمين وأولئك فيهن خير. فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، يعني مكاثر بهذه الأمة الأنبياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مخبرا أن أكثر أمته هم أهل الجنة، أهل الجنة 20 صف، 80 من هذه الأمة و40 من بقية الأمم، فألا تدخل يعني هذا المقتضى في زواجك على أنك تكثر المسلمين، تكثر سوادهم، وتدخل فيما يحبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين دليل على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالتفت فإذا سواد عظيم، فقيل: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، قال: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، قال: وهذه أمتك فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال هنا: والمرأة الولود كثيرة الولادة، ويعرف ذلك في البكر بحال قرابتها، والودود المحبوبة بكثرة ما هي عليه من خصال الخير وحسن الخلق والتحبب إلى زوجها، والمكاثرة المفاخرة، وفيه جوازها في الدار الآخرة. ووجه ذلك أن من أمته أكثر فثوابه أكثر، لأن له مثل أجر من تبعه، أفاده الصنعاني. وسيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله صفات المرأة المرغوب فيها، المرأة التي يرغب في نكاحها والزواج منها، وما يكون أدعى للحرص عليها. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.